بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على المبعوث رحمة للعالمين نبينا وحبيبنا وأسوتنا وقدوتنا محمد صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن سار على نهجهم وسلك طريقهم إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الأحبة الأفاضل، حياكم الله في هذا المجلس المبارك الذي نسأل الله عز وجل أن يفتح فيه على شيخنا، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. نرحب في هذه الجلسة بفضيلة الأستاذ الدكتور عبد الله بن عمر بن سليمان الدميجي من جامعة أم القرى، فحياه الله وبياه بين أهله في مملكة البحرين. والأستاذ الدكتور أستاذ في العقيدة الإسلامية، تخصصه هو العقيدة. والأستاذ جزاه الله خيراً عضو مجلس إدارة الجمعية السعودية لعلوم العقيدة والأديان والمذاهب والفرق، كما أنه عضو مجلس إدارة تحفيظ القرآن الكريم بمكة المكرمة. والأستاذ الدكتور غني عن التعريف، فجزاه الله خيراً له إثراءات علمية كثيرة، وله متابعات ويعني تحكيم لأوراق علمية زادت على 51، يعني بحث محكم. نسأل الله عز وجل أن ينفع بعلمه، ولعلنا نستعرض بعض يعني أو بعضا من كتبه، ككتاب الشريعة للإمام الآجري دراسة وتحقيق، وأيضا الإمامة العظمى عند أهل السنة والجماعة والتوكل على الله تعالى وعلاقته بالأسباب، وأيضاً كتاب اسم الله الأعظم وكتاب فهم السلف الصالح للنصوص الشرعية حقيقته وأهميته وحجيته، وغيرها من الكتب الكثيرة. كما قلنا أيضاً يعني له كتاب حتى في مواقف المستشرقين من دعوة الشيخ الإمام محمد بن عبد الوهاب الإصلاحية رحمه الله، كما له كتاب في شرح صحيح البخاري للعلامة النووي تحقيق ودراسة. وكما قلنا أيضاً هو حكم مجموعة من البحوث في الدكتوراه والماجستير، وما زال عطاؤه جزاه الله خيراً غزيراً. نسأل الله أن يبارك في علمه وفي جهده، وأن يواصل هذا العطاء ليخدم فيه دين الله سبحانه وتعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وآله وسلم، ويخدم فيه الإسلام والمسلمين، ويكون ذلك إن شاء الله مطية له لدخول الجنان من أوسع أبوابها. فحياه الله وبياه بين أهله وأخوانه في مملكة البحرين. ولا نطيل عليكم، فيبدأ الشيخ جزاه الله خيرا في محاضرته من خطر التشبه، ونسأل الله عز وجل له أن يفتح الله عليه، وأن نكون من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. فليتفضل مشكورا بمحاضرته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فبادئ لي بدء أشكر الإخوة القائمين على معهد البحرين للعلوم الشرعية ومركز سبيكة الأنصاري الإسلامي، الذين أتاحوا لي هذه الفرصة الثمينة لزيارة إخواننا في مملكة البحرين الشقيقة، والالتقاء بهم والتعرف عليهم. وهذه حقيقة من الفرص المحببة إلى النفس، ومن الواجبات حقيقة بين المسلمين اليوم، في ضرورة الزيارات والتعارف والتعاون على البر والتقوى والتناصح فيما بيننا. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يجزيهم عنا خير الجزاء على إتاحة هذه الفرصة. كما أشكر الإخوة الذين أحسنوا الظن بأخيهم وجلسوا هذا المجلس، أسأل الله عز وجل أن يتولى جزاءهم وأن يضاعف أجورهم وأن يغفر لنا ولهم وأن يجعلنا وإياهم ممن ينصرفوا من هذا المجلس مغفورا لهم. أحبتي في الله، هذا الموضوع الذي بين أيدينا ونطرحه في هذه الليلة، وهو وإن لم يكن من اختياري حقيقة، إلا أنني لم أكره لما طلب مني أن أتكلم في هذا الموضوع بعينه، وما ذاك إلا لمسيس الحاجة إليه والحديث عنه والمذاكرة والمدارسة حول هذا الموضوع. لا يخفى على أحبتي جميعا أن من مقاصد هذا الدين وميزاته العظيمة هو المحافظة على التوحيد والإيمان العظيم، وسد جميع الطرق والوسائل التي قد تؤدي ويسلك من خلالها إلى إضعاف الإيمان والتوحيد في قلوب النفوس، في قلوب الناس، وذوبان أثره في الحياة، وضرورة إظهار عزة المسلم بدينه وتميزه عن غيره، وتميزه أيضا عن المجرمين وعن المفسدين وعن أصحاب الملل والنحل الذين حادوا عن الطريق وتنكبوا هذا السبيل. ولا شك أن هذا الأمر من الأهمية بمكان، فمن ميزات ديننا أنه لا يحرم أمرا إلا ويقطع جميع السبل التي يمكن أن تكون مؤدية أو سبيلا إلى انخداع بعض ضعاف النفوس في الوقوع إلى ذلك. ولا شك أن من أهم الأمور وأجلها وأعظمها بالنسبة للمسلم هو إيمانه وتوحيده وعلاقته بربه سبحانه وتعالى، ولذلك كان من الأهمية بمكان أن يهتم بمثل هذا الأمر، لأن كما هو معلوم لدى الجميع أن شعار الإسلام وكلمة التوحيد ومفتاح الجنة ودعوة الرسل جميعا هي إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو معنى لا إله إلا الله، وهي التي بين معناها الحق سبحانه وتعالى في محكم تنزيله حينما قال: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. وفسرها أيضا إمام الحنفاء وأبو الأنبياء الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة وأتم التسليم بما ذكر الله سبحانه وتعالى عنه في قوله: إنني براء مما تشركون إلا الذي فطرني فإنه سيهدي، وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. ثم جعل سبحانه وتعالى هناك أسوارا وحما لهذه الكلمة العظيمة لوقايتها من كل ما يخدشها أو ينقصها أو يضعف أثرها أو يؤدي إلى التفلت من لوازمها، سواء كان ذلك في المعتقدات أو في العبادات أو في السلوك أو في الأخلاق أو حتى في المظاهر والعادات. وكان هذا ظاهرا جليا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه في سنته القولية والعملية، حتى أزعج ذلك أشد الناس عداوة للذين آمنوا وهم اليهود، فقالوا: ما بال هذا الرجل لا يدع أمرا لا يدع من أمرنا شيئا إلا خالفنا فيه. فعز المسلمين اليوم والتزامهم بدينهم هو الحقيق بأن يجتهد المسلمون للمحافظة على هذا الكيان العظيم وعلى هذا الفضل الجسيم الذي أكرمنا الله سبحانه وتعالى بالانتساب إليه، وأن نحافظ عليه. يقول أحد زعماء، يقول نيكسون ويسمى برئيس الدولة المفكر، يقول: إننا نملك القوة المؤثرة وغيرنا يملك الأفكار الصلبة. يقول: والقوة، قوة السلاح، تتلاشى أمام الأفكار الصلبة، فلا بد من أجل تحقيق الغلبة من التأثير على هذه القوة الصلبة والأفكار الصلبة من أجل أن يتحقق التغلب عليهم. ويعني بالأفكار الصلبة قال إنها لا توجد إلا عند المسلمين، هو هذا الإسلام الذي يريد الشرق والغرب أن ينال منه. فعز المسلمون وحافظوا على هذه القوة الصلبة والأفكار العظيمة والمبدأ الجسيم طيلة حياتهم وطيلة عزهم واستعلائهم، حتى وصل الأمر إلى منع المخالفين من التشبه بهم. وتعرفون أن من الوثيقة العمرية التي أخذها عمر رضي الله تعالى عنه وصارت سنة متبعة في إلزام أهل الذمة بمخالفة المسلمين في زيهم وفي لباسهم وفي عدم التشبه بهم، والوثيقة معروفة ومشهورة، وذلك كان مما أخذ فيها ألا نتشبه بهم أي بالمسلمين في لباسهم من قلون سوة ولا عمامة ولا نعلين ولا فرق شعر، ولا نتكلم بكلامهم ولا يعني إلى آخر ما ذكره في هذه الوثيقة. بقي هذا الأمر طيلة التاريخ الإسلامي حتى القرن الثامن الهجري، وكان في أيام عصر السلطان قلاوون، فقدم أهل الذمة مشروعا بأموال مجزية في طلب أن يعفوا من هذا اللباس وهذا التمييز. فجمع الفقهاء والعلماء والقضاة واستشارهم، وكان من بين أولئك شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى، وعرض عليهم ما عرض عليه من قبل أهل الذمة. فسكت العلماء إلا بن تيمية رحمه الله تعالى، وقال إن هذا مبدأ مهم جدا في ديننا لا يمكن التنازل عليه بحال، فألغي ذلك الطلب وبقي الأمر على ما هو عليه حتى انقلبت الأمور وحصل ما حصل من مما هو ما لا يخفى على الجميع. الشاهد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى بعد ذلك الموقف ألف كتابه العظيم المشهور اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم، فجعل أن من اقتضاء الصراط المستقيم لا بد من مخالفة أصحاب الجحيم. فرجع السلطان عن رأيه وبقي الأمر على ما هو عليه مدة من الزمن، لكن ما أن تخلى المسلمون عن الالتزام بدينهم وفرطوا في الاستمساك بمصدر قوتهم وعزهم حتى ابتليت الأمة وانقلبت الموازين وتغيرت الكفة، وأصبح المغلوب غالبا والذليل عزيزا والقادة مقودين، على قول القائل كنا عظاما فصرنا عظاما وكنا نقوت فها نحن قوت. وتلك الأيام كما قال الله عز وجل نداولها بين الناس، سنة الله في الذين خلوا من قبل ولن تجد لسنة الله تبديلا، إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. المتأمل أيها الأحبة لحال الأمة اليوم يرى مدى هذه الانتكاسة التي نسأل الله أن يعجل برفع الغمة عن المسلمين جميعا، ونلاحظ مدى اللهث المستميت في تقليد الكفار في كل شيء، لا نقول في الأمور التي ينبغي أن يهتم بها وأن يقلد فيها من الأمور المفيدة للأمة، حتى في التي تحتاج إليها الأمة، ولكن للأسف في الأمور التي هي من سافل الأخلاق وبذيء التصرفات وغير ذلك. السبب الرئيس بلا شك في ذلك هو ضعف الإيمان والانهزامية النفسية والشعور بالدونية التي للأسف قد عشعشت في أفكار كثير من أبناء المسلمين، وما علموا أن الله عز وجل يقول ولله العزة ولرسوله والمؤمنين ولكن المنافقين لا يعلمون. أيبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا. هذه الحالة التي نعيشها اليوم أيها الأحبة هي مرحلة من المراحل التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم محذرا منها، حينما قال صلى الله عليه وسلم: لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموه. وربما كان هذا الزمن من أقوى وأكثر الأزمان التي تستذل فيها الأمة، فيكون تشبهها بأعدائها في أقوى صوره في التاريخ الإسلامي، والعلم عند الله، مع أنها قد مر على الأمة فترة من الزمن كانت في أشد الذلة والانكسار والهزيمة النفسية والعلمية وجميع النواحي الحياة، وهي أيام التتار وغزوهم للبلاد الإسلامية، وتعرفون تلك الحالة التي وصل إليها المسلمون، حتى قيل إنه يأتي العلج من الكفار فيجد المسلم فيقول: قف مكانك حتى أذهب فآتي بسلاحي لأقتلك، فلا يحرك ساكنا، نسأل الله العافية والسلامة. بحكم حالة الضعف والانهزام التي يمر بها المسلمون اليوم، حتى أصبح يرى كثير من قادة الرأي والفكر فيهم أن الإصلاح والتقدم إنما هو في التشبه بالمخالفين بالكفار، وإذا قيل كما قال الله عز وجل: وإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون، ألا إنهم هم المفسدون ولكن لا يشعرون. وما الحملات الإعلامية المسعورة اليوم بالدعوة إلى التغريب بكل معانيه، حتى وصل الأمر إلى الجرأة في أن ينادى علانية بأن العلمانية هي الحل. لا شك أن هذه صورة من صور الانتكاس التي عاشت أو تعيش في أوساط المسلمين اليوم، ولكننا وللأسف لم نرى اليوم ولم نرى من هؤلاء اللاهثين وراء الغرب ومدنيته من ينادي بالتشبه بهم في الانضباط مثلا، أو إتقان العمل، أو الحرص على الوقت وتنظيمه، فضلا عن التشبه بهم في عمارة الأرض، في إقامة المصانع الكبيرة، والتشبه بهم في التسلح والاعتماد على الذات والاستغناء عن الغير ونحو ذلك مما يعد فعلا من الأمور النافعة التي تنفع المسلمين في دنياهم وأخراهم. ومع ذلك فإننا على يقين بإذن الله عز وجل بقرب الفرج وانبلاج الصبح الصادق، وسوف يكون النصر يوما للمسلمين، كما أخبرنا الله سبحانه وتعالى في آياته الكريمة وفي الأحاديث النبوية. نعم، يوما من الأيام سيتشبه الكفار بالمسلمين، ويصير التشبه بالكفار أمرا مستهجنا، كما كان الوضع في حال قوة المسلمين في صدر الإسلام وأوله، وعسى أن يكون ذلك قريبا. أيها الأحبة، وما هذه الحملة الشرسة على الدين وأهله، وخاصة المتمسكين بالإسلام الصحيح النقي أهل السنة والجماعة، الذين يسعون إلى إعادة الأمة إلى عزها ومجدها وقوتها ومكانتها وصدارتها في الأمة؟ ما هذا إلا دليل قوي على خوف الأعداء من الإسلام وتيقنهم أنه لا حل للمشاكل البشرية إلا في الإسلام. وقد فشل الشرق والغرب حينما جرب وحاول أن يجد مناهج يمكن أن تنقذ البشرية، ولكنه من فشل إلى آخر، فخاف الأعداء من هذا المارد الذي بدأ يتمدد ويمد وسائل الإنقاذ للبشرية في عقر دارها، فخشوا أن يظهر هذا المارد الجديد، أن يظهر عليهم وأن يكون له أثره في تلك الأمم فينقلب عليهم ويسحب البساط من تحتهم، فأعلنوا الحرب الضروس عليه في مهده، ولكن يريدون ليطفئوا نور الله بأفواههم، والله متم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. أيها الأحبة، كما أسلفت في أول حديثي، قد يتساءل متسائل ويقول: كان هناك بعض الموضوعات أولى أن تطرح من موضوع التشبه وخطر التشبه، وهناك قضايا في غاية الأهمية. وللجواب على هذا التساؤل أشير إلى أن التشبه هو من أكبر وسائل النفوذ إلى قلوب المسلمين، والتلازم بينه وبين الانهزامية التي يعيشها المسلمون اليوم هو من هذا الباب. لذا فلا غرابة أن نجد أن الإسلام قد اهتم بهذا الأمر اهتماما بالغا، بل إن الأمر قد وصل إلى إيجاب أن يدعو كل مصل في كل ركعة من صلاته في الفريضة أو النافلة أن يسأل الهداية إلى الصراط المستقيم، وأن يسأل السلامة من صراط المغضوب عليهم والضالين. وهذا أمر ظاهر جدا. أيها الإخوة، التشبه المذموم الذي نتحدث عنه هو مماثلة الكافرين وأصحاب الأهواء والبدع بشتى أصنافهم، من الذين نهانا الشارع من التشبه بهم في عقائدهم، في عباداتهم، في عاداتهم التي هي من خصائص دينهم، وهناك ألفاظ يعني مرادفة أو قريبة من معنى التشبه، في وهي المضاهاة أو التقليد أو الاتباع، ومن الألفاظ المعاصرة التفرنج أو التغريب أو غيرها من العبارات. وهذا التعريف للتشبه المذموم يخرج منه ما ليس من خصائص المخالفين من الأمور الدنيوية المباحة التي يشترك فيها الناس، فهذه لا تدخل في التشبه المذموم، كالمراكب والمساكن وسائر الأمور الدنيوية التي ليست هي من خصائص أديان أولئك المخالفين، أو صارت أمرا مشاعا بين الناس جميعا. ومن ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم في حفره الخندق قد استفاد من خبرة سلمان الفارسي في هذه الوسيلة من الوسائل، وسائل الدفاع والوسائل الحربية، مع أنها لم تكن معروفة عند العرب ولا عند المسلمين في ذلك الوقت، فلم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مانعا ولا حرجا من الاستفادة من مثل هذه المبتكرات عند الآخرين التي تحقق مصالح للمسلمين. وهذا ضابط مهم في معرفة ما هو التشبه المذموم وما هو التشبه غير المذموم. كما أن التشبه المذموم ليس خاصا بالكفار، بل قد يشمل المبتدعة وأصحاب الأهواء. ولذلك فإن من خصائص أهل السنة والجماعة إبراز ما يميزهم عن أصحاب البدع والأهواء، وهذا ظاهر جدا في من تأمل في مؤلفاتهم وكتبهم وعقائدهم، بل إنهم كانوا يذكرون في عقائدهم المختصرة بعض المسائل الفرعية التي ليست هي من العقائد، ولكن يذكرونها في عقائدهم لأنها تميزهم عن أولئك المخالفين، كمسألة المسح على الخفين مثلا، أو الصلاة خلف كل بر وفاجر من الأئمة، بل حتى في الأمور العادية، حتى قال الحافظ ابن عبد البر رحمه الله تعالى يقول: إن التختم باليمين مباح حسن، فلما غلبت الروافض على التختم في اليمين ولم يخلطوا به غيره كرهه العلماء منابذة وكراهة للتشبه بهم. ولذلك صاروا ينصون في مؤلفاتهم على أن استحسان التختم في خنصر اليسرى. ومن الأمثلة على ذلك أيها الأحبة أن الصحبة مع الآل في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، هذه من المعلوم أن الله عز وجل أمر بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم فقط، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقرن النبي صلى الله عليه وسلم الصلاة عليه وعلى الآل، فقال وذلك مشهور في التشهد في الصلاة الإبراهيمية كما لا يخفى. وزاد أهل السنة إضافة الأصحاب في غير الصلاة وفي غير التشهد، تمييزا عن بعض أهل البدع في بيان أن الصحابة رضوان الله تعالى عليهم لا يمكن أن ينال منهم، وذلك مبني على الأصل الشرعي في جواز الصلاة على غير النبي صلى الله عليه وسلم، كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه صلى على بعض الصحابة في قوله اللهم صل على آل ابن أبي أوفى. فالشاهد هنا أن أهل السنة يحرصون على حتى في الألفاظ والعبارات التي تميزهم وتميز معتقدهم عن غيرهم من المخالفين. يضاف إلى ذلك أن هذا التشبه المذموم ليس مقصورا كما قلت على الكفار في هديهم وعقائدهم ولا على أهل البدع والأهواء، بل جاء النهي عن التشبه، تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال، فقال عليه الصلاة والسلام لعن الله المتشبهين بالنساء من الرجال والمسترجلات من النساء، بل ورد ذلك في النهي عن التشبه بالحيوانات، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن البروك كبروك البعير في الصلاة، والإقعاء كإقعاء الكلب، والرجوع في الهبة كرجوع الكلب في قيئه أكرمكم الله، وغير ذلك من الصور. وكذلك نهى صلى الله عليه وسلم عن التشبه بألد أعداء الله بإبليس، فعلل ذلك النبي صلى الله عليه وسلم كما قال في نهيه عليه الصلاة والسلام عن الأكل والشرب بالشمال، قال فإن الشيطان يأكل بشماله ويشرب بشماله. هناك نصوص كثيرة واردة في النهي عن التشبه المذموم، منها دعاء الصلاة وقرآنها في كل ركعة كما أشرنا إليه، اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يقول الحافظ بن كثير وهما طريقة اليهود والنصارى، وقال فإن طريقة أهل الإيمان مشتملة على العلم بالحق والعمل به، على العلم بالحق والعمل به. اليهود فقدوا العلم والنصارى فقدوا العمل، وقد ورد في الحديث الذي رواه الترمذي وصحه الشيخ الألباني وغيره اليهود مغضوب عليهم والنصارى ضلال، فأخص أوصاف اليهود هو الغضب من الله سبحانه وتعالى، وأخص أوصاف النصارى هو الضلال والعياذ بالله، لأنهم عبدوا الله على غير علم وعلى غير بينة وبصيرة. وليس هذا خاصا باليهود والنصارى، بل حتى قال سفيان وغيره من فسد من علمائنا ففيه شبه من يهود، ومن فسد من عبادنا ففيه شبه من النصارى. الأمر الثاني، الدليل الآخر، نتأمل في قول الله تعالى في قصة، في قوله تعالى لموسى وهارون، قال تعالى فاستقيما ولا تتبعان سبيل الذين لا يعلمون، ثم وقال لنبيه صلى الله عليه وسلم ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. هناك نصوص كثيرة جدا في هذا. يقول الله عز وجل كالذين من قبلكم، لما قال عز وجل وعد الله المنافقين والمنافقات والكفار نار جهنم خالدين فيها هي حسبهم ولعنهم الله وأعد لهم ولعنهم الله لهم عذاب مقيم، كالذين من قبلكم كانوا أشد منكم قوة وأكثر أموالا وأولادا فاستمتعوا بخلاقهم فاستمتعتم بخلاقكم كما استمتع الذين من قبلكم بخلاقهم وخضتم كالذي خاضوا أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. هذه الآية من أقوى الآيات في التخويف من اتباع سبيل الكافرين، فاستمتعوا بخلاقهم، يقول فتمتعوا بنصيبهم وحظهم من دنياهم ورضوا بذلك عن نصيبهم في الآخرة، وخضتم يعني في الكذب والباطل على الله. وقد جمع الله في هذه الآية بين ذم التشبه بالكفار في جانب الشهوات وهو الاستمتاع بالخلاق، وفي جانب الشبهات وهو الخوض كالذي خاضوا بغير علم. وهناك أدلة كثيرة جدا مشهورة معروفة، قول الله عز وجل ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون، ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات يا أيها الذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولوا انظرنا، وغيرها من النصوص الكثيرة في هذا المعنى. أما بالنسبة للأحاديث فمنها ما ورد عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول عليه الصلاة والسلام بعثت بين يدي الساعة بالسيف حتى يعبد الله وحده لا شريك له، وجعل رزقي تحت ظل رمحي، وجعل الذلة والصغار على من خالف أمري، ومن تشبه بقوم فهو منهم، ومن تشبه بقوم فهو منهم. والحديث رواه الإمام أحمد وأبو داود وصححه الشيخ الألباني. هذا أشهر حديث تقريبا في باب النهي عن التشبه بالكفار. يقول في ذلك ابن تيمية رحمه الله هذا الحديث أقل أحواله أنه يقتضي تحريم التشبه بهم، وإن كان ظاهره يقتضي كفر المتشبه بهم، كما في قوله تعالى ومن يتولهم منكم فإنه منهم. قال فقد يحمل هذا على التشبه المطلق فإنه يوجب الكفر ويقتضي تحريم أبعاض ذلك، وقد يحمل على أنه صار منهم من صار منهم في القدر المشترك الذي شابههم فيه، فإن كان شابههم في الكفر فهو كفر، وإن كان في معصية فهو معصية، إلى آخر كلامه رحمه الله تعالى. من هذه النصوص أيها الأحبة الترهيب من التشبه بهم حتى لا نشاركهم في العقوبة الدنيوية والأخروية، ومنها حديث عبد الله بن أو حديث عمرو بن عوف رضي الله تعالى عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال فأبشروا وأملوا ما يسركم، فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط الدنيا كما بسطت على الذين كانوا من قبلكم فتنافسوها كما تنافسوها فتهلككم كما أهلكتهم. والحديث مخرج في الصحيحين. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم، الحديث في هذا المعنى كثيرة جدا، لكن حقيقة انفتاح الدنيا على الناس هذه من أخطر ما يفسد عقائد المسلمين وأخلاقهم وأمورهم الأخرى. وهنا يتأمل الإنسان في قول الله عز وجل وأعوذ بالله أن نكون ممن عناهم الله تعالى في هذه الآية، حينما يقول عز وجل فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء، ولكنه قال عز وجل في الجانب الآخر ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء. ففرق بين فتح أبواب كل شيء وبين فتح البركات من السماء. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المصطفين الأخيار ممن تتنزل عليهم ويفتح الله عليهم بركات من السماء. حديث النبي صلى الله عليه وسلم إياكم الغلو في الدين فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين، وهذا حديث يحذر النبي صلى الله عليه وسلم من التشبه بالغلاة ويبين أنه أهلك الأمم السابقة. ونحن في عصرنا الحاضر نعيش آثار هذا التشبه بين إفراط وغلو وقع فيه كثير من شبابنا هداهم الله ونصطلي بنارهم ويصطلي المسلمون بنارهم الآن، وبين الغلو في التفريط في الجانب الآخر، وهو أمر مشاهد وواقع في تمييع الدين وإضعاف أثره في النفوس. وهذه من أسباب التشبه بالسابقين التي تؤدي إلى والعياذ بالله الهلاك، كما كانت سبباً في هلاك من كان قبلهم. حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما هلك من كان قبلهم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه، وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحد. هذه صورة من صور من كان قبلنا، يحذر النبي صلى الله عليه وسلم الولاة والمسؤولين أن يقعوا في شيء من مثل هذا الانتقاء في الحكم وعدم العدل والمساواة بين المسلمين. أيضا جاء النهي صريحا مجردا عن الأسباب في كثير من الأحاديث والمواقف، ومنها على سبيل المثال حديث أنس رضي الله تعالى عنه قال أن النبي صلى الله عليه وسلم لما قدم المدينة وجد أن لأهل المدينة لهم يومان يلعبون فيهما، قال: ما هذان اليومان؟ قالوا: يوم كنا نلعب فيهما في الجاهلية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله قد أبدلكم بهما خيرا منهما يوم الأضحى ويوم الفطر. وجاء في حديث عمر رضي الله تعالى عنه الحديث المشهور المعروف: لا تطروني كما أطرت النصارى ابن مريم، وإنما أنا عبد، فقولوا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. ومنها الأمر بأفعال أو النهي عن أفعال مع التعليل بمخالفة الكفار، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، صلاة النافلة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، وعن الصلاة عند الغروب، وعلل ذلك صلى الله عليه وسلم قال: فإنها تغرب بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها الكفار، فنهينا عن التشبه بهم. ومثل زيادة صيام يوم قبل عاشوراء أو بعده مخالفة لليهود كما قال صلى الله عليه وسلم. ومن ذلك أيضا قوله صلى الله عليه وسلم: خالفوا المشركين وفروا اللحى وأحفوا الشوارب. وفي رواية لمسلم عن أبي هريرة: جزوا الشوارب وأرخوا اللحى خالفوا المشركين. وهذا في الهدي الظاهر. ومنها ما جاء فيها نسبة التشبه للكفار وأنه من أعمال الجاهلية، وكل أمر وسم بأنه من أمر الجاهلية فهذا دليل على تحذير الإسلام منه، جاء ذلك في القرآن وجاء في السنة. قال تعالى: ولا تبرجنا تبرج الجاهلية الأولى، أفحكم الجاهلية يبغون إذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحمية حمية الجاهلية يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. فوصف الشيء بأنه من أعمال الجاهلية دليل على وجوب الحذر منه وعدم التشبه بهم في ذلك. فإن عامة أعمال الكفار لم يكن المسلمون يقصدون المشابهة فيها، ومنها ما لا يتصور أصلا قصد المشابهة فيه. ولم يختلف أهل العلم في تحريم التشبه بالكفار، ونقل بعضهم الإجماع على ذلك. وهذا الحكم وهو التحريم على عموم التشبه، أما من حيث عموم التشبه، أما على التفصيل فلا بد لكل مسألة من حكم خاص بها مبني على الأدلة الشرعية وقواعدها المبنية والمرعية. فيكفر المتشبه بموافقتهم في كفرهم عند عدم الاضطرار إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. أو التشبه المطلق بهم، ويعني ذلك التشبه المطلق بهم في عقائدهم في عباداتهم في 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 ما هو من صميم دينهم، يحرم موافقتهم فيما هو دون ذلك من خصائصهم التي يتميزون بها، ويتأكد هذا التحريم إذا كان من خصائص دينهم كالأعياد مثلا أو غيرها. يكره مشابهتهم في الأمور الدنيوية التي لا فائدة للمسلمين فيها وإن لم يتميزوا بها، لكنها أصبحت ظاهرة عندهم وأصبحت دالة على مثل هذا الأمر. يباح التشبه ما فيما لم يكن من خصائصهم مما للمسلمين فيه مصلحة، كما تقدم في حفر الخندق وغيره من الأمور. يستثنى من هذا المنع إذا كان للمسلمين في ذلك مصلحة ظاهرة، وهذا دائر بين الإيجاب والاستحباب. فإذا كان للمسلمين فيه مصلحة شرعية من الدخول مع الكفار لمعرفة ما عندهم والاطلاع على بواطن الأمور عندهم التي يحيكونها للمسلمين أو لدفع ضررهم عن المسلمين ونحو ذلك من المقاصد الشرعية. وفي هذا يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يقول: لو أن المسلم بدار حرب أو دار كفر لم يكن مأمورا بالمخالفة لهم في الهدي الظاهر، في الهدي الظاهر لما عليه ذلك من الضرر، أنه يتضرر من ذلك، بل قد يستحب للرجل أو يجب عليه أن يشاركهم أحيانا في هديهم الظاهر إذا كان في ذلك مصلحة دينية. قد يقتضي الأمر إلى أن يتشبه الإنسان بهم في هديهم الظاهر من أجل مصلحة دينية لا يمكن تحقيقها وتحصيلها إلا بسلوك هذا المسلك المهم. وهذا بلا شك هو من فقهه الدقيق رحمه الله تعالى، فقيد ذلك بالهدي الظاهر وليس بالباطن، وبأن يكون الدافع لذلك هو المصلحة الدينية المتحققة، المصلحة الدينية المتحققة أو الضرر المتوقع عليه إن لم يكن بذلك المظهر الذي وقع عليه. وعليه فإن الحمد لله من يعني فضل الله سبحانه وتعالى علينا أن الله عز وجل كما قال سبحانه: ما جعل عليكم في الدين من حرج. فالله سبحانه وتعالى لا يكلف نفسا إلا وسعها، وقد شرع لنا من الدين ما نحافظ به على أصله وتوحيده والمحافظة على الإيمان والتوحيد في قلوبنا، وأيضا في الحالات الخاصة، حالات الضرورة، الحالات المعينة، فهناك أباح الله سبحانه وتعالى لنا مما لا يؤثر على عقائدنا وديننا ما يمكن أن نحقق به من المصلحة الدينية ما يخدم ديننا وأمتنا وندفع به الضرر المتوقع على أنفسنا في ذواتنا وعلى أمتنا. وعليه فإن نجاتنا وخلاصنا إنما هو والله بتمسكنا بهذا الدين الذي شرفنا الله سبحانه وتعالى به وأنعم علينا أتم النعمة: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فلا نعمة والله أتم ولا أكمل من أن هدانا لهذا الدين، وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. وهذه النعمة يجب أن تبقى دائما حاضرة في أذهاننا وفي عقولنا وأن لا تغيب عنا طرفة عين. ولذلك نص العلماء قالوا إن محركات القلوب إلى الله عز وجل التي تحمي الإنسان من داء الغفلة والعياذ بالله، محركات القلوب إلى الله عز وجل محركان بهما يسير القلب إلى ربه سبحانه وتعالى إلى الله عز وجل. أولهما كثرة ذكر الله عز وجل، لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله عز وجل، وثانيهما النظر في آلاء الله عليك، في نعم الله سبحانه وتعالى عليك. فكلما أكثرت من ذكر الله سبحانه وتعالى كلما حيا قلبك، وآتاك الله نورا تميز به بين الحق والباطل، بين الحق والباطل، بين البدعة وبين السنة، بين المباح وبين وغير المباح. ولكن إذا غفل الإنسان عن ذكر الله عز وجل قل نور الإيمان والبصيرة في قلبه فاختلطت عليه الأمور. نحن لا شك في عصر تموج به الفتن كما لا يخفى على الجميع، فنحن أحوج ما نكون والله إلى الاجتهاد في ما فيه حياة قلوبنا، لأنه إذا صلح الجسد صلح، إذا صلح القلب صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم. وما وقع فيه المسلمون من ضعف وانهزامية وتجاوز للحدود المشروعة أو تهاون في حدود الله سبحانه وتعالى إنما هو لضعف هذا الإيمان في قلوبنا. فالواجب علينا العناية والاهتمام والاجتهاد في ما به حياة هذه القلوب، كثرة ذكر الله سبحانه وتعالى. ولذلك قال الله عز وجل فاذكروني أذكركم. الله أكبر، الله أكبر. والله يا أخوان لو تأمل الإنسان في هذه الآية أن الله عز وجل في عليائه وهو الغني عنا سبحانه وتعالى الذي بيده ملكوت كل شيء يذكر عبده هذا النطفة الحقيرة الصغيرة الهباءة في هذا الكون حينما يذكر الله عز وجل فاذكروني أذكركم. وإذا ذكر الله عز وجل عبده سلم من كل ما يخيفه أو يعني يترتب عليه من مخاطر عليه، والله المستعان. قال فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. فهذه الآية جمعت بين هذين المحركين، بين ذكر الله عز وجل وبين التأمل في نعم الله عز وجل المؤدي ذلك إلى شكر الله عز وجل على هذه النعم. وأجل هذه النعم وأعظمها وأكملها وأتمها هو الهداية لهذا الدين، فنسأل الله عز وجل كما هدانا لهذا الدين وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أن يثبتنا وإياكم عليه حتى نلقاه. أيها الأحبة، لا أريد أن أطيل، ولكن معلوم أن هذه المخاطر التي تحوك حولنا والله لا نجاة منها إلا بالعودة الصادقة إلى الله سبحانه وتعالى، التوبة النصوح، الاستمساك كما قال الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم فاستمسك بالذي أوحي إليك. يخاطب النبي صلى الله عليه وسلم بهذه العبارة فكيف بنا؟ وقد بيّن الله سبحانه وتعالى النجاة وطريق النجاة في قوله فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أنما يتبعون أهواءهم، فبين أنما هما طريقان لا ثالث لهما، إما الاتباع الكامل والاستمساك بالكتاب والسنة قولا وعملا ظاهرا وباطنا، وإما اتباع الهوى. ومن اتبع هواه كما بين الله سبحانه وتعالى معروف مصيره، نسأل الله العافية والسلامة. فالشاهد أيها الأحبة أنه يجب علينا جميعا أن نجتهد دائما في الاجتهاد فيما فيه حماية عقيدتنا وتوحيدنا وإيماننا، كما يقول أبو الدرداء رضي الله تعالى عنه وأرضاه، يقول وإن من فقه الرجل أن ينظر إلى إيمانه أيزيد أو ينقص، يتفقد هذا الإيمان ويتفقد هذا التوحيد في قلبه، لأن التوحيد نزه تؤثر فيه اللحظة واللفظة يعني والنظرة البسيطة واللفظة اليسيرة التي قد يتلفظ بها الإنسان يكون لها أثرها في هذا التوحيد وهذا الإيمان. فالواجب على الإنسان أن يجتهد في المحافظة على هذا الإيمان في قلبه، وأن كما قال أبو الدرداء أن يتفقد هذا الإيمان، فكلما قل سارع في زيادته. والحمد لله محطات هذه الزيادة كثيرة ومتوفرة، ومنها بعد ذكر الله عز وجل وبعد المحافظة على الفرائض وبعد تلاوة كتاب الله عز وجل المجالس الإيمانية التي تحيي القلوب ويذكر الله سبحانه وتعالى من جلس فيها ومن يعني حرص عليها لحياة قلبه واطمئنانه وزيادة إيمانه. كل منا ينظر في معيار الوقود في سيارته، فكلما قل سارع مباشرة إلى استكمال هذا النقص من أجل أن يستمر المسير. فأولى وأهم وأحرى من ذلك أن يكون الإنسان ذا بصيرة واستشعار لمعيار إيمانه في قلبه، في أن يجتهد في المحافظة على كماله وتمامه، وكلما قل أو ضعف بادر إلى معالجة هذا النقص لاستكماله من أجل أن يصل إلى مبتغاه، إلى رضوان الله سبحانه وتعالى وجنته. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم كما جمعنا في هذا المجلس المبارك ألا يفرق جمعنا إلا بذنب مغفور وسعي مشكور وعمل متقبل مبرور. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين في كل مكان، اللهم وحد صفوفهم، اللهم اهدهم سبل السلام، اللهم جنبهم الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم أصلح ذات بينهم، اللهم أصلح قادتهم، اللهم اجمع كلمتهم على الحق يا حي يا قيوم، اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين وانصر عبادك الموحدين. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، ولا تؤاخذنا بتقصيرنا وفعل السفهاء منا. اللهم آمنا في دورنا، وأصلح أئمتنا ولاة أمورنا، واجعل اللهم ولايتنا في من يخافك ويتقيك ويتبع رضاك برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم كل إخوان المستضعفين في كل مكان ناصرا ومعينا ومؤيدا وظهيرا. اللهم اجعل لهم من كل هم فرجا، ومن كل ضيق مخرجا، ومن كل بلاء عافية. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.